الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي الفصل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في ظروف الدعاء، أي أن الدعاء يقع في ظروف معينة ومناسبات معينة فيستجاب فيه الدعاء لأجل هذه الظروف، فوجود الظرف كان سببا لإجابة الدعاء من الله عز وجل، لأن الله جل وعلا هو الرحيم سبحانه وتعالى بعباده، فإذا وقعوا في ظروف خاصة وقام بقلوبهم اللجأ إلى الله عز وجل والإخلاص والصدق، فالله جل وعلا لأجل هذه الظروف الخاصة يجيب دعاءهم سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله تعالى أن هذه الظروف هي الدعاء الوارد من العباد المقرون بضرورة من صاحب الدعاء، فالداعي يدعو ويقترن دعاؤه بضرورة عند صاحب الدعاء فأقبل على الله جل وعلا، أو قد فعل حسنة وقع في شدة أو في كربة فلجأ إلى الله جل وعلا، فأراد الله عز وجل أن يشكره على فعله تلك الحسنة، فكان من شكره جل وعلا لعبده أن استجاب دعاءه فصرف عنه تلك الشدة وفرج عنه تلك الشدة، لأن دعاء العبد كان بعد حسنة فعلها، تصدق على مسكين، نصر مظلوما، فعل برا، ثم بعد ذلك وقع في شدة فدعا الله عز وجل عقب ما فعل من تلك الحسنات، فأجاب الله جل وعلا دعاءه استجابة منه جل وعلا لعبده وشكرا منه جل وعلا لعبده. وتعلمون حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين سدت عليهم الصخرة، فلفعلهم تلك الحسنات العظيمة أجاب الله جل وعلا دعاءهم، أو تكون الإجابة من الله جل وعلا لعبده لأن العبد دعا في وقت من أوقات الإجابة فكانت الإجابة من الله جل وعلا، لأن دعاء العبد يقترن بوقت إجابة، إذن فالدعاء يقترن بغيره، يقترن إما بصدق اللجأ أو بفعل حسنات تقدمت الدعاء، فاقترن الدعاء بفعل صالح وعمل صالح من العبد فكانت الإجابة من الله، أو اقترن الدعاء بوقت إجابة فحصل أمران، الدعاء من العبد مع وقت الإجابة فاستجاب الله جل وعلا لعبده فأجاب دعوته. فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور الأمور التي قارنته من ذلك الداعي، يعني بعض الناس ربما يقع في شدة فعل مثلا حسنة، فعل برا، ثم وقع في شدة فدعا الله عز وجل بقلب مستحضر وقام بقلبه اللجأ إلى الله عز وجل، والوقت وقت إجابة، إذا توفرت أمور فعل طاعات من العبد قبل الدعاء، الوقت وقت إجابة من الله جل وعلا للدعاء، قام بقلبه اللجأ إلى الله فدعا الله عز وجل. مثلا وقع في شدة فقال: يا عزيز يا قدير فرج عن عبدك الفقير. مثلا وقع في شدة فقال: يا عزيز يا قدير فرج على عبدك الفقير، فأجاب الله جل وعلا دعاءه، لأن الوقت وقت إجابة، وأيضا قد فعل حسنات، وأيضا قد قام بقلبه اللجأ. فيظن الضال أن السر في لفظ الدعاء، في لفظ الدعاء الذي قاله. فربما يقول لبعض الناس: ألا أعلمكم دعاء؟ ألا أرشدكم إلى دعاء؟ جربته؟ دعاء مجرب، سبب لتفريج الكربات. فيقول له: ماذا؟ قال: إذا وقعتم في شدة قولوا: يا عزيز يا قدير فرج عن عبدك الفقير. يا عزيز يا قدير فرج عن عبدك الفقير. أنا جربت هذا الدعاء، وقعت في شدة فقلت هذا الدعاء، فقولوا مثل هذا الدعاء يفرج عنكم. ظن ماذا؟ ظن أن إجابة الدعاء بسبب لفظ الدعاء، والأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك، وإنما إجابة الدعاء من الله عز وجل لما للظروف التي اقترن بها ذلك الدعاء، من صدق اللجأ ومن فعل الحسنات قبل الدعاء، ولأنه صادف وقت إجابة. وإلا قد يقول خائل دعاء نعم غير مرتب، غير مرتب وغير فصيح، نعم، أو بلفظ عامي أو بأي لغة كانت، نعم، فيفرج عنه. فماذا بعد ذلك؟ يقول للناس قولوا كذا. مثلا لو قلنا أن رجلا أندونوسيا مثلا، نعم، وقع في شدة، وقع في شدة، طيب، أولا تصدق مثلا فعل حسنة، تصدق على مسكين، طيب، ثم بعد ذلك دعا في وقت إجابة، الوقت وقت إجابة، وقع في شدة والوقت وقت من أوقات الإجابة. فمثلا دعا الله عز وجل، لا يحسن العربية، وعروة ماذا يقول؟ ها؟ من الأندونيسية، ها؟ طيب إيش يقول؟ ها؟ أنا ما أعرف كيف هذا. طيب إذا قال هذا الكلام مثلا، طيب فرج الله عنه، إيش يقول الناس؟ ها اسمعوا، أنا أعلمكم دعاء مجرب، دعاء مجربا، ها، قال قولوا هكذا، أما أنا ما أدري، ما سمعت. طيب ما يمكن، الأمر ليس في لفظ الدعاء، الأمر ليس في لفظ الدعاء، الأمر للظروف التي اقترن بها الدعاء، نعم. وإلا قد يقول بلفظ إنجليزي أو بلفظ إندونيسي أو بغير ذلك، أو بلغة السقاطرة، سقطري، تعرفون لغتهم، أو لغة اللغة المهرية وغير ذلك، فيستجاب له. هل يقول للناس هذا الدعاء مجرب؟ لا، الله عز وجل استجاب له للظرف الذي حصل فيه الدعاء. فلذلك قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. والأمر ليس كذلك، وإنما كما تقدم للأمور التي قارنت ذلك الدعاء وتلك الظروف. قال: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء مجردا كاف في حصول مطلوب كان غالطا. مثل استخدام الدواء، مثلا إنسان عنده مثلا حمى، أو عنده مرض من أي الأمراض، فأخذ الدواء وفي وقت مناسب فاستفاد ليس لأجل الدواء فقط، لا، وإنما لأجل الدواء والوقت الذي استعمل فيه الدواء، قد يكون استخدام هذا الدواء لا يكون نافعا قبل النوم، وقد لا يكون نافعا أول النهار من حين يستيقظ من النوم يتعاطى هذا الدواء، وإنما قد يكون نافعا مثلا بعد الوجبات، بعد الوجبات، بعد الوجبة يستخدم، ليس قبل الوجبة وإنما بعد. فإذا استخدم الدواء بعد الوجبة مثلا انتفع، فظن غيره أن السر في الدواء فقط، وأنه متى استعمل نعم انتفع صاحب به، والأمر ليس كذلك. فربما يقوم آخر الليل في ساعة متأخرة من الليل من النوم ويتعاطى هذا الدواء نعم، ولا يستطيع بعد ذلك أن ينام، أو يتعاطى الدواء في وقت غير مناسب، يقول فلان ضحك علي، فلان ضرني، قال لي هذا الدواء مجرب وأنا قد استعملته للمرض الفلاني، وأنا استعملت هذا الدواء فلم أنتفع به. لا يا عبد الله، ليس السر في الدواء فقط، وإنما السر في الدواء وفي الظرف الذي اقترن بذلك الدواء، وهو الوقت المناسب. وأنتم تعلموا الوصفات الطبية، بعد 3 ساعات، أحيانا بعد 4 ساعات، أحيانا نعم مرة في اليوم، أحيانا 3 مرات. لماذا هذا؟ نعم، لأنه جرب الانتفاع بهذا الدواء في أوقات متباعدة، مثلا أول النهار ثم آخر النهار، أو أول النهار ووسط النهار وآخر النهار، وهكذا. نعم، فإذا صار الانتفاع بالدواء ليس لمجرد الدواء فقط، وإنما لأمور نخرى. وهكذا الدعاء، وهكذا الدعاء ليس لأجل اللفظ فقط لا، وإنما الدعاء والظروف التي ينبغي أن تقترن بذلك الدعاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا موضع يغلط، أو يغلط، هذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب له، فيظن الجاهل أن السر في القبر، ولم يعلم أن السر للاضطرار صدق اللجأ إلى الله. وهذا يقع عند الجهلة من الناس، فربما يفرج الله جل وعلا عنه شدة وكربة إجابة منه جل وعلا لدعاء عبده. يكون مثلا عند قبر، يكون عند قبر، ربما زار ذلك القبر، ربما توسل بصاحب القبر، ربما استغاث بذلك القبر ووقع في الشرك بالله جل وعلا والعياذ بالله. فإذا مثلا بحيوان مفترس أو بعدو أقبل عليه ليقتله، فقال يا الله، فرج الله جل وعلا عنه كربته، نعم، دفع ذلك الأسد المفترس أو النمر والحيوان المفترس أو ذلك العدو الذي أراد قتله. فيظن هذا الجاهل أن السبب وأن السر في القبر، وأن الدعاء عند القبر من أعظم أسباب تفريج الكربات. فيذهب إلى الناس يقول لهم: إذا وقعتم في الشدائد في شدة اذهبوا إلى المقابر وادعوا عندها، أقرب قبر عند قريب من بيتك بسرعة انطلق إليه، وقف عنده وادعو، يكفيك ولو قلت يا الله. فأنا قلت يا الله، قد أراد سبع أن يفترسني أو عدو أن يقتلني، ففرج الله عني. وهذا يدل على أن الدعاء عند القبر من أعظم الدعاء، وهذا جهل والعياذ بالله. الدعاء عند القبر منهي عنه، الدعاء عند القبور منهي عنه، يعني المعنى الدعاء لدفع الشدائد وغير ذلك، لكن الدعاء للميت تذهب إلى صاحب قبر، تزور صاحب القبر تدعو له، اللهم اغفره اغفر له وارحمه، اللهم نور قبره، نعم تدعو للميت. لكن لا تأتي إلى صاحب قبر تدعو الله عز وجل باعتقاد أن الدعاء عند المقابر من أعظم أسباب إجابة الدعاء، لا، بل الدعاء عند المقابر من أعظم أسباب منع إجابة الدعاء. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم من أئمة آل البيت. علي بن الحسين رأى رجلا يأتي عند فرجة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، عند فرجة فيدخل فيها فيدعو، يريد ماذا؟ يريد أن يدعو الله عز وجل عند هذا المكان، يعتقد أن الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم إجابة الدعاء لأنه عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنهاه علي بن الحسين ثم قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي الحسين بن علي عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، مكانا تعتادون المجيء إليه، ولا تتخذوها ولا تتخذوه قبرا أو لا تتخذوها قبورا. ألفاظ ففيها النهي عن اتخاذ القبور أماكن للعبادة من دعاء وصلاة وغير ذلك وقراءة قرآن، أو حتى القصد لأجل الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. كل هذا من سد الذرايع. إذن هذا المسكين الجاهل ظن أن دعاه عند قبر الولي الفلاني من أعظم أسباب إجابة الدعاء، لا، وإنما الله جل وعلا استجاب له لما قام بقلبه لأنه كان في شدة فلجأ إلى الله في تلك الحال، مع أنه ربما أشرك بالله عز وجل، ربما أشرك بالله جل وعلا، ربما استغاث بهذا صاحب هذا القبر: ارزقني ولدا أو كذا وكذا، أو ذبح له أو نذر له، وقع في الشرك بالله جل وعلا، ثم بإذا بعدو أو سبع فقال: يا الله فرج عنه، فرج الله جل وعلا عنه، نعم، فيظن أنه بسبب هذا، لا، بسبب اللجأ الذي قام بقلبه والاضطرار. قد يقول قائل: كيف استجاب الله جل وعلا دعاء عبد قد أشرك بالله جل وعلا؟ نقول: نعم، إجابة الدعاء من أفراد الربوبية، إجابة الدعاء من الله جل وعلا من أفراد ربوبية الله جل وعلا، أي أن الله جل وعلا لا يستجيب فقط للمؤمن، حتى الكافر، حتى الكافر قد يقع في شدة فيرجع إلى الله ويقوم بقلبه من اللجأ والاضطرار إلى الله جل وعلا، فيكون سببا لإجابة دعائه. قال جل وعلا في كتاب الكريم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حنفا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هم مشركون، هم مشركون، يشركون بالله جل وعلا في البر، خرجوا البر دعوا اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، لكن وقعوا في شدة في البحر ركبوا الفلك السفن فوقعوا في شدة، فاستغاثوا بالله جل وعلا، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين، لأن أخلصوا، ما قالوا يا اللات يا العزة يا منات، لما لا؟ لأنهم وقعوا في شدة، يعلمون أن اللات والعزة ومنات لا تنفعهم شيئا، فدعوا الله، قالوا يا الله، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين، نجاهم الله جل وعلا. نعم، فإذن إجابة الدعاء من الله جل وعلا من أفراد ربوبية الله جل وعلا، ومعنى ذلك أنها تكون لجميع العباد. قد يستجيب الله عز وجل لكافر يقع في شدة فيقول يا الله، هو يؤمن بالله جل وعلا لكن يشرك معه غيره، قد يكون يهوديا، قد يكون نصرانيا، قد يكون قبوريا، لكن يقع في شدة ويقوم بقلبه الإخلاص في تلك الحال والاضطرار واللجأ، فاستجاب الله جل وعلا له. فإذا ليس الذي هو أصل إجابة الدعاء اللفظ، لفظ الدعاء نعم، أو الموضع فقط، لا، وإنما الدعاء مع اقترانه بالظروف. عند المتصوفة هناك صلاة يقال لها الصلاة النارية، الصلاة النارية. إيش الصلاة النارية هذه؟ يعني يقول الناس هناك صلاة نارية، إذا وقعت في شدة عليك بهذه الصلاة النارية، مضمون شيك في البنك كما يقال. نعم، ما ترد أبدا، صلاة نارية مجربة. سبحان الله، هؤلاء جهلة. ليس الإجابة الدعاء من الله عز وجل لأجل مجرد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو مجرد قولك يا الله، لا، وإنما الدعاء مع حضور القلب وصدق اللجأ إلى الله والإخلاص. نعم، ليست هناك صلاة نارية، الله المستعان. أنا سمعت بعض أهل التصوف ويحكي مع الآخر وأنا أنظر إليهما، الله المستعان، يشكي حاله، قالوا عليك بالصلاة النارية، يقول إيش الصلاة النارية هذا، الله المستعان، كنت أريد أن أعرف الصلاة النارية، ما علمه إياها، كان خلاص معروفة عنده، كان معلمها، واحد يبحث إيش الصلاة النارية هذا، صلاة نارية، إيش الصلاة النارية هذا؟ في أي حديث هذا، البخاري ولا في مسلم ولا، الصلاة نارية ولا الصلاة غازية وصلاة، ها؟ إذا الصلاة نارية وبعدين إيش الصلاة، الله المستعان. إذن بارك الله فيكم، الدعاء يحتاج إلى الاتيان بالدعاء الشرعي ووقت الحرص على أوقات الإجابة، وأيضا أهم من هذا كله الإخلاص والصدق واللجأ والانكسار والذل، فإن ذلك من عظيم إجابة الدعاء من الله جل وعلا. ويكون بهذا انتهينا من هذا الفصل، وإلى فصل آخر في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.